الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كانت الحمر الأهلية سائبة لم يعرف أصحابها بعد الاستقصاء عنهم وكثرة مضرتها للمزارع ونحوها وعظم خطرها حين تجولها مهملة في الميادين وطرق السيارات، فإن كان يرجى تقويتها بالتغذية كانت هزيلة وبرؤها بالعلاج إن كانت جريحة أو مريضة بمرض آخر أخذت وجعلت في مكان خاص وعولجت وأطعمت حتى تبرأ وتقوى، ويمكن الانتفاع بها كما تفعل جمعيات الرفق بالحيوان في الدول الأخرى بأمثالها. وفي هذا رفق بالحيوان وحفظ للأموال، وقد حثت الشريعة على ذلك، ويكون حكمها حكم اللقطة إن جاء صاحبها يوما من الدهر أعطيها حسب التفصيل المعروف في شريعة الإسلام، وإن كان ميؤوسا منها ولا يرجى الانتفاع بها بعد العلاج والتغذية قتلت دفعا لمفسدتها وخطرها مع عدم رجاء الانتفاع بحياتها مع مراعاة راحتها في القتل بما هو أيسر وأسرع في إزهاق روحها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الحديث: وخطر كبير قتل الحمارة والقطة وربط الحمارة لتأكلها السباع لما في ذلك من الظلم العظيم لتلك الحيوانات، فعليك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك والندم على فعله وعدم العودة في مثله، ومحاولة الإكثار من الأعمال الصالحة من صدقة وصلاة نفل ونحو ذلك من أعمال بر، عسى الله أن يتوب علينا وعليك. وسبحانه وتعالى القائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والقائل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثانيا: عليك أن تدفعي لراعي الحمارة المذكورة في السؤال قيمتها وقت قتلها أو تستبيحيه، فإن كان قد توفي فورثته يقومون ما قامه في ذلك. لا يجوز ذبح الحمار المريض، ولكن يحسن أن تبلغ أقرب جهة مسؤولة عن الطب البيطري معالجة الحيوانات لتقوم بما يلزم له من علاج. لا يجوز تعمد قتل الحيوان غير المؤذي من القطط والكلاب ونحوها، فاستغفر الله جل وعلا مما حصل منك من القتل لها. ويجب على المرأة المتسببة في قتل الحيوان التوبة والاستغفار مما حصل من قتلها وحبسها للحيوان مع دفع قيمة الحيوان إذا كان مملوكا لصاحبه. ينبغي لصاحب المزرعة أن يصورها بسور يمنع دخول الحيوانات من الإبل وغيرها. وما دام أن الناقة التي قتلتها خطأ قد دفعت قيمتها لمالكها فنرجو أن لا حرج عليك. يجب عليك أن تدفع قيمة العجل يوم قتلته لأنك أنت المتسبب لرميك إياه بحجر، وتدفع القيمة إلى مالكه أو إلى ورثته الشرعيين ما دام أن مالكه متوفى. يجب على من دهس بهيمة الأنعام أن يضمن تلك البهيمة بقيمتها وأن يدفعها إلى مالكها أو ورثته، فإن تعذر ذلك فيتصدق بالقيمة على الفقراء بنية عن صاحبها، فإن جاء صاحبها أو ورثته أخبر من جاءه بما فعل فإن أمضاه وإلا صارت الصدقة له ودفع له القيمة. يجب على أمك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار لتسببها في وفاة القطتين حيث رمتهما في مكان مهجور حتى ماتتا، وعدم العودة لمثل هذا العمل الذي قتل الكتاب الذي قتل الكلاب غير المؤذية أخطأ الذي قتل الكلاب غير المؤذية أخطأ غفر الله لنا وله، وحيث أنه قد مات فيستحب لكم الدعاء له وطلب المغفرة له والتصدق عنه، فإن ذلك ينفعه بإذن الله. إن كان ذبح الحيوان المريض لأجل أكله فلا حرج في ذلك، أما إن كان ذبحه لإراحته من آلام المرض فقط فلا يجوز، لأنه مال وذبحه إتلاف له، وقد نهت الشريعة عن إتلاف المال وإضاعته. في مشروع الخرج الزراعي، الدجاج الذي انتهت صلاحيته لإنتاج البيض يركم بعضه فوق بعض حتى يموت أغلبه بسبب ضغط بعضها فوق بعض، ثم يفرم الباقي وهو حي ويطعم للدجاج بعد خلطه بالفول والذرة، فيزهق روح الدجاج بالطريقة المذكورة طريقة غير مشروعة ومحرمة شرعا، كما أن فيها تعذيبا للحيوان، وقد أمرنا الشرع المطهر بالرفق بالحيوان وعدم إيذائه حتى عند تزكيته زكاة شرعية وجعل هذا الدجاج الميت علفا للدجاج الحي عمل محرم وفاعله آثم مستحق لعذاب الله وعقابه إن لم يتب من عمله السيء، هذا كما أنه خائن للأمانة التي اؤتمن عليها وغش فيما استرعاه الله عليه، قد ورد الوعيد الشديد في ذلك لما رواه الحسن البصري رحمه الله أن عبيد الله بن زياد عاد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقاله معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة، متفق عليه. وهذا الدجاج الذي خرجت روحه بطريقة غير شرعية يعتبر ميتا، فهو نجس لا يؤكل لحمه ولا ينتفع منه بشيء، ولا يجوز أن يجعل علفا للدجاج الحي أو غيره من الحيوانات ولو بخلطه مع ما يباح شرعا، ولذلك لا يجوز أكل الدجاج المتولد لحمه من هذا العلف ولا بيضه، لأن ما تولد عن نجس أو كان الغالب على أكله النجاسات فهو نجس. وبين على ما سبق فإنه يحرم العمل في هذا المشروع لمباشرة إزهاق روح الدجاج بالطريقة المذكورة أو مباشرة تقديم هذا الدجاج الميت علفا للدجاج الحي بعد فرمه وخلطه مع الفول والذرة ونحوها، ومن يعمل بهذا المشروع ويعلم بهذه الطريقة عليه مناصحة القائمين على هذا المشروع برفق ولين وبيان الحكم الشرعي في ذلك لعلهم يتوبون إلى الله توبة نصوحة ويقلعون عن فعلهم السيء هذا، وإن لم يرجعوا فليرفع أمرهم للجهة المختصة بذلك لأخذ على أيديهم حتى تبرأ ذمته ولا يكونوا مشاركا في الإثم. لا يجوز إعدام الدواجن بخنق أو ذبح غير شرعي أو نحو ذلك ما يجعلها غير مباحة الأكل من أجل مرضها أو ضعفها لما في ذلك من إضاعة المال. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، يمكن عزلها إذا كان فيها مرض وبائي اتقاء شرها وعلاجها إبقاء عليها للانتفاع بها واستعمال المطهرات للوقاية من الوباء أخذا بالأسباب المادية. مع العلم أن الأمور كلها بيد الله تعالى ومشيئته وقضائه وقدره، شاء الله كان، ما لم يشاء لم يكن، ويجوز إحراق ما مات بنفسه من هذه الجثث تخلصا مما يخشى من مضرتها. وهذا رد على سؤال من رجل يعمل بإحدى شركات الدواجن المصرية: لا يجوز تهذيب الطيور لأجل اصطياد الصقور وذلك بقطب عيني هذا الطير لمدة معينة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضا لما في ذلك من التعذيب وعدم الراحة. بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.